إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإن الخير كل الخير في اتباع من سلف، والشر كل الشر في ابتداع من خلف، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم دينا. عباد الله، أصبحت أيام الخير والبركة، وتواصلت نفحات الله تبارك وتعالى، فرحم الله عبدا تعرض لنفحاته فصام نهار رمضان وقام ليلة وتلا كتابه وتصدق بيمينه حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، وأطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. ما أجمل هذه الأيام، وما أعظمها في صحائف الرحمن يوم القيامة، فإن الله يعطي الصائمين ما لا يعطي سواه، والصوم لي وأنا أجزي به. سبحانك سبحانك، فجزاءك ليس له نهاية، أنت سحاء الليل والنهار، لم تغيض يمينك نفقة. انظروا كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض وخزائنه ملأى لا تنفد أبدا. هذه الأيام يذكرنا عبيرها بالأيام الخوالي، أيام رايات الجهاد المرفوعة والأعناق المتطايرة طاعة لله ورسوله وجهادا لأعدائه. هذه الأيام تذكرنا بغزوة بدر الكبرى وغيرها من الغزوات في العهد البعيد، وتذكرنا بغزوة العاشر من رمضان وما أصاب العدو في هذه الأيام من خيبة وخسران وهزيمة وضياع للأموال والأولاد والأعراض. فاللهم نصرا عزيزا مؤزرا لأمتك الضائعة اليوم، اللهم نصرا عزيزا مؤزرا للضعفاء والمساكين والزنا والنساء والأطفال في مشارق الأرض ومغاربها، الذين مزقوا بزعم القوانين الدولية الأولية الذين مزقوا بسبب السكوت على ظلم اليهود وأنصار اليهود وأتباع اليهود، عليهم لعائن الله المتتالية إلى يوم القيامة. رأيت لزاما على نفسي أن نتذاكر هذه المواقع العظيمة الجليلة لعل النفوس تنهض والأرواح والأعناق تشرئب حتى تنال الثواب الأعظم وتسكن الفردوس الأعلى، عل النفوس تحدث أصحابها بهذه المواقع العظيمة وتتمنى لو أنها تقوم هذا المقام فتموت ولو ماتت على فراشها شهيدة إن شاء الله تعالى، فلا يتمنين أحدكم الشهادة بحق وصدق إلا نالها حتى لو مات على فراشه، وليس لأحد أجر أعظم من أجر الشهيد. فرأيت أن نتذاكر سورة من قصار سور القرآن على عهدنا من تفسير آيات من سور القرآن الكريم، ولكنها ولله الحمد والمنة أتت متلازمة ومصاحبة لهذه الذكريات وهذه الأيام. فمع سورة العاديات يقول الله تبارك وتعالى: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. لعل الكثير منا قرأ هذه السورة مرات عديدة ولم يكلف نفسه أن يفتح كتابا من كتب التفسير ليتعرف على معاني هذه الآيات القصيرات العظيمات، وفي كل مرة يحدث فيها نفسه يقول أفعل غدا، ويقرأ السورة وهو لا يدري لها معنى. ولو أن اللغة العربية لا زالت مستقرة في نفوسنا متعلقة بأذهاننا لعرفنا المراد سريعا، ولكن لغياب هذه البيئة العظيمة بيئة الجهاد في سبيل الله عن الأمة قرون عديدة، ولغياب اللغة العربية عن أذهاننا ولضيق أوقاتنا لأننا نصرفها دائما في سبيل الدنيا لم نتعرف على هذه المعاني. فهلم بنا لنتعرف على هذه المعاني لعلنا ننتفع منها بمعنى يوصلنا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. هذه صفات الخيل التي تنطلق مسرعة عادية ذات أنفاس محشورة في الصدور لشدة العدو ولسرعته. والعاديات أي الخيل ضبحا، والضبح هو صوت الخيل عند الإسراع في العدو. يقول ابن عباس تقول أح 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 وهكذا، فالخيل في سرعتها تضبح يحدث منها الضبح. فالموريات قدحا ولشدة سرعتها تضرب بحذائها الصخرة فيظهر منه النار. فالموريات، الموريات يعني النيرات او التي تشعل النار. قدح من القدح، اذا ضربت القداح بعضها ببعض كما تحك عود الكبريت في حكاكته فيظهر فتظهر النار، كذلك حوافر هذه الجهاد حينما تنطلق مسرعة في سبيل الله تقدح الصخرة بأرجلها فيظهر من تحت أرجلها النار والشرر. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، فهذا هو الأعم الأغلب في الإغارة على الأعداء. فقد كان صلى الله عليه وسلم لا يغير على قوم حتى يصبح الصباح، فإذا استمع إلى الأذان أمسك عن العدو وأمسك عن الغزو، وإذ لم يسمع أذانا وطأ القوم في الصباح قبل أن يتجهزوا لصد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا. عند عدو الخيل تثير الأتربة والغبار، وهذا لا يظهر إلا في الصباح، تثير الأتربة والغبار. فوسطن به جمعا، أي من شدة العدو وسرعته يفجأ الفارس إذا به يجد نفسه وسط حلبة المصارعة ووسط جمع الأعداء فيفرق جمعهم ويشتت شملهم. والصورة على الراجح مدنية، لأن الجهاد لم يشرع إلا في المدينة، ولم يعرف طعم الموت في سبيل الله إلا في المدينة. وهل لريح الجنة، إني لأشم ريح الجنة من وراء أحد. الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. هذه الآيات الحديث فيها يدور عن الجهاد في سبيل الله، تلك الكلمة التي كادت أن تمحى من بين السطور وترفع من الصدور لولا أن الله تعالى يبتلي الأمة في كل زمان بفرقة من الأعداء يسلب بعض أرضها أو يهتك بعض عرضها أو يسلب بعض مالها أو يقتل بعض شبابها، ليتتيقظ الأمة مرة أخرى وتتذكر الجهاد، وأنه لا يخيف العدو إلا الجهاد، لا يخيف العدو إلا الجهاد. فقرارات الأمم المتحدة نحو هذه الكلمة من عند المسلمين، ووصف هذه الكلمة بالتطرف والإرهاب، وأنها كلمة خارجة على الأعراف الدولية ومخالفة للنواويس الأمريكية، النواويس الأمريكية، وأن النظام العالمي الجديد لا يرغب في الجهاد ولا يرغب في الحرب، على الرغم أنهم يمارسون الحرب ضد المسلمين العزل. عجبت والله، عجبت لهذا الجزار يذبح ذبيحته فإذا ما تناثر بعض دم ذبيحته على ملابسه، على ملابسه، ارتفع صوته وقال لقد قذرني دمك. أتفهمون ما أرمي إليه؟ اليهود ومن وراءهم يقتلون المسلمين في فلسطين بشتى أنواع الأسلحة المحرمة دوليا زعموا وغير المحرمة، فليس في عرف الأعداء شيء محرم في مجابهة المسلمين، فالذي يحرم على المسلمين أن يجابهوا به غيرهم لا يحرم على غيرهم أن يقاتلوا به المسلمين، يقتلون المسلمين. فإذا ما أوذي أحدهم أو ألقي بحجر على أحدهم قالوا إرهاب الفلسطينيين وعنف الفلسطينيين، أبناؤنا تسير دماؤهم ويذبح كما تذبح الخراف وتهدم بيوتهم وتنتهك أعراضهم وتسلب أموالهم وأرضهم، ثم يرمون بالتطرف والإرهاب. أسمعتم عن مثل هذا الجزار؟ لا إنصاف عند الأمم المتحدة ولا عدل عند مجلس الأمن، لا إنصاف عند كل العالم.
ليس فيهم انصاف. لو عندهم انصاف لوقفوا وقفة رجل واحد امام هذا المعتدي الذي ظل يسلب الارض من 47 الى اليوم وهم يتفرجون، بل ويعطوه السقوق والمواثيق الدولية ليحتل الارض ويقسم هذه الارض التي هي ملك للمسلمين والفلسطينيين من بعدهم بينه وبينه بوعد بلفور، ثم يقتلون العزل ويستبيحون الحرمات ويهدمون المساجد ويمزقون المصاحف، ثم بعد ذلك يدعون ان الفلسطينيين والعرب ارهابيين ومتطرفين، الى متى نظل نرزخ في هذا الذل والسكوت والسكون؟ ان هذه الايات التي نحن بصددها اليوم توقظ الهمم وتعيد ايام المجد التليد، ايام فتحت الاندلس، ايام وقف طارق بن زياد عند جبل طارق الان المسمى بجبل طارق الى الان، والذي يفصل افريقيا او قرن افريقيا عن اوروبا وامريكا، فيقول والله لو اعلم ان وراء هذه المخاض او وراء هذا البحر ارضا لغزوتها وقد غزيت بعد ذلك وفتحت الاندلس. تعيد مجد فتح الصين، تعيد مجد فتح بلاد خراسان وما وراء النهر، تعيد مجد سقوط كسرى وقيصر، تعيد مجد رفع راية التوحيد على جميع بقاع ارض الله. فكان الاعداء يخشون المسلمين اشد خشية من الموت بل ومن الله، لانتم اشد رهبة في صدورهم من الله. هؤلاء الاوائل العظام لم يكن يستعصي عليهم امر، لان قلوبهم معلقة بعرش الله تبارك وتعالى، نفوسهم تهفو دائما الى جنات الخلد، ما كانوا ابدا يميلون الى الارض والى زينتها. هذا الرشيد هارون الرشيد المفترى عليه الذي دائما يصور في الاقاصيص انه رجل خمر وزر ونساء ورقص، هذا هارون الرشيد الذي رأى سحابة تسير في السماء فنظر إليها متبسما وقال لها شرخي أو غربي سيأتيني خراجك ولو بعد حين، لو سقط ماءك في بلاد الإسلام لجاءت الزكاة إلى بيت مال المسلمين، ولو سقطت في بلاد الكفر لجاءت الجزية إلى خزانة المسلمين. هارون الرشيد الذي أرسل له نكفور ابن هذه المرأة الهالكة التي كانت تحكم شعبها وخيبتهم وكانت تدفع الجزية لهارون الرشيد وللمسلمين، فلما ماتت واعتلى نكفور ولدها عرش المملكة ظن أن الأمر بالكتابات والرسائل والقوانين الدولية والمواثيق، فخط ما أراد وكتب في صحيفة من نكفور عظيم الفرس أو عظيم الروم إلى هارون الرشيد إن أم الخرقاء كانت تدفع لك الجزية لأنها امرأة ضعيفة، أما الآن فلا، لا ندفع لك جزية بل أنت الذي تدفعها. فلما استمع هارون إلى الكتاب قال للكاتب اقلب الكتاب واكتب على ظهري، لان مثل هذا لا يحل ابدا ان ندفع له صحيفة من خزانة المسلمين، نكتب على نفس الكتاب، اكتب بسم الله الرحمن الرحيم من هارون الرشيد امير المؤمنين الى نكفور كلب الروم الجواب ما ترى لا ما تسمع. وخرجت الجيوش الجرارة فأدبته وحاصرته حتى دفع الجزية أضعافا مضاعفة وجاء صاغرا إلى أمير المؤمنين. ما كان يخيف الأعداء إلا الجهاد، وعجبت لأن الأعداء صرحوا بهذا في الأسبوع الماضي في الجرائد، بعض الذين يعني احيلوا الى التقاعد في من اليهود في فلسطين المحتلة كتب يقول انه لا يخيف اسرائيل ان اسرائيل لا تعرف الا لغة القوة ولا يخيف اسرائيل الا المسدس فحينما يرفع السلاح في وجهها ترضخ وتكتب المعاهدات والشاهد على ذلك ما حدث في حرب العاشر من رمضان السادس من اكتوبر فلم تذل اسرائيل ولم تخضع الا بالحرب وكذلك خروجها من جنوب لبنان لم تخرج الا بقوة السلاح فاليهود لا يعرفون الا لغة القوة هكذا هم يقولون نحن لا نقول هم يقولون والكتاب كتب في الجرائد الرسمية الجرائد الرسمية اذا علم السكوت علم يسكت مليار ومئتي مسلم واخوانهم يذبحون ويقتلون ويشردون وتصادر اموالهم واملاكهم وتؤتك اعراض نسائهم وتهدم مساجدهم وتمسك مصاحفهم على ماذا ان الانسان لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشديد كنود يعني كفور بخيل وكأن الآيات تقول إن الذي يجبن عن اللقاء ولا يواجه الأعداء ويخزن الناس عن الجهاد في سبيل الله ويصف المجاهدين أنهم متطرفون وأنهم إرهابيون ما هو إلا كنود كنود بخيل كفور لربه فاسق عن شرعه خارج عن دينته وديانته وملته إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أي لحب المال وحب الدنيا وحب المتاع وحب الشهوات والآيات تارة تشعر أنها تتحدث عن الحج كما ذكر علي بن أبي طالب أن المقصود بالعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا إنما ذلك حركة الإبل ونزولها من عرفة إلى مزدلفة ومبيت الناس بجمع في مزدلفة ثم تحركهم في الصباح إلى رمي جمرة العقبة وكأن الآيات نعم تحمل هذا المعنى فهناك من يبخل عن الحج على الرغم أنه قادر إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد معاه ما يكفيه من أجل الحج استطاعة مالية وبدنية وتأشيرة ومعه ما يكفي أولاده وهو في غيبته في الحج والحج جهاد الضعفاء الحج جهاد الضعفاء أي جهاد النساء لما قالت عائشة يا رسول الله الناس والحج لما لا تحج النساء أو كما قال فقال صلى الله عليه وسلم الحج جهاد النساء أو جهاد الضعفاء والرجال أيضا مأمورون بالحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني حميد غني عن العالمين إذا الآيات تحض على الحج لمن استطاع إلى ذلك سبيلا وتحتقر من يختزن المال ويبخل بالمال أن ينفقه في سبيل الله حاجا لبيت الله الحرام والآيات أيضا تحث على الجهاد وتحمس النفوس وتبين أن الخير معقود في جبينها الخير إلى يوم القيامة وأن المجاهدين لهم الثواب الأعظم والمقام الحميد في الآخرة كما أن الآيات كذلك تبعث على الخوف والوجل والقلق فإن سرعة إيقاع الآيات وشدة مرور الوقت في جري الخيل لوصولها إلى موقع المعركة ليذكرنا بسرعة الزمان ونفاد عمر الإنسان، فيفجأ وهو أمام المولى عز وجل يحاسب. إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور؟ إن ربهم بهم يومئذ لخبير. فكأن الله تبارك وتعالى أراد أن ينبه الإنسان إلى أنه يسرع به العمر وينفرط عقد الزمان به حتى يفجأ بالموت يأتيه ولم يقدم عملا خيرا يقف أمام ربه به، وإذا به يقف أمام ربه عاريا من الأعمال الصالحة، وكان يظن أن لا يبعث، وكان يظن أنه سيرحم، وكان يظن أن ربه غافل عنه، وكان يظن أن ربه ليس بخبير بما يصنع ويفعل ويكن في صدره. فسرعة الخير تشبه سرعة الأيام بك، وصول الخير سريعا إلى أرض المعركة وصولك بعمرك إلى لحظة الموت. ثم يفجأ كلا الفريقين ببارقة السيوف على الرؤوس، وهذا يفجأ بملك الموت عند رأسه يجذب روحه من جسده ليقف أمام ربه ويخبره ربه بما قدمت يداه. معاني عديدة في هذا السور، معنى الحج، معنى الجهاد، وكذلك معنى الإسراع بالتوبة، حتى إذا جاء أحدهم الموت، حضر أحدهم الموت، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فماذا تنتظر أيها الشيخ الكبير، يا من دب الشيب في لحيته ورأسه؟ ماذا تنتظر؟ لماذا لم تتب؟ لماذا لم تصلح العمل؟ لماذا لم تسر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم تحجب امرأتك؟ لماذا لم تؤدب أولادك؟ لماذا لم تحجب بناتك؟ لماذا لم تأمر بالمعروف؟ لماذا لم تنهى عن المنكر؟ إنه نذير لك. طلب داود عليه السلام من ربه ألا يميته حتى يخبره متى سيموت أو يبعث له نذيرا، وقيل أن هذا طلب داود من ملك الموت، فكان ملك الموت يزور داود عليه السلام، وقد كان ملك الموت يظهر للناس قبل الإسلام. فقال ملك الموت أفعل، وإذا بملك الموت يأتي فجأة إلى داود عليه السلام كما ظن داود عليه السلام. أتيت فجأة قابض أم زائر؟ قال بل قابض. قال ألم نتعاهد ونتوافق على أن تبعث لي نذير قبل أن تقبض؟ قال قد بعثت. قال أين هو؟ قال الشيب الذي دب في لحيتك ورأسك وانحناء ظهرك، ذلك نذير. فأيها الشيخ الكبير، يا من دب الشيب في لحيته ورأسه، أسرع بالتوبة. وأيها الشاب، وأيها الولد الصغير، أتظن أن الموت منك ببعيد؟ لو كتبنا الآن تعدادا للموتى يوميا لوجدنا نسبة 75% إلى 90% من الشباب و10% من الشيوخ. ولذلك لا تجد في الناس كثير من الشيوخ، كثير من أصحاب الشعر الأبيض واللحية البيضاء. الكثرة شباب، لأن الموت يأتي للشباب، ولا يصل بعضهم أو كثير منهم إلى لحظة الكبر والشيب والشيخوخ. وأيتها المرأة التي تتطاول في دنياها وتظن أنها ليست بميتة وتبحث دائما عن متاعها، سواء في الملبس أو المأكل أو المشرب أو المسكن أو المركب أو غير ذلك، وتضيق على زوجها فتطالبه بما لا يستطيع، وتضيق عليه السبل فتنهاه عن المعروف، وتمسكه عن صلاة الجماعة وعن زيارة الأقارب وعن بذل المعروف إلى الناس، أما تظن أن الموت سيأتيك بغتة وأنك ستموتين لا محالة وأنك موقوفة بين يدي الله تبارك وتعالى يسألك ماذا قدمت. قال الله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، أي الإنسان شاهد على نفسه. وإنه لحب الخير أي للمال لشديد. عجيب أمر الإنسان من شدة حبه للمال أنه يتكبد كل المشاق لتحصيله، وهو لا يصنع هذا في عبادة ربه ولا في الإقبال على الآخرة. تجده في العبادة والصلاة ضعيف، إذا قام بعدد من الركعات تظاهر أنه بذل ويمن على ربي بهذه الركعات، إذا تلا بعض الآيات يقول تلوت وتلوت، إذا تصدق يقول تصدق. أما في الدنيا فلا يذكر مجهوده، إنما يذكر دائما ماله، جمعت وجمعت وجمعت وجمعت، وهو في طلب المال شديد. حتى تجد الرجل الذي جاوز 70 يكد ويكدح من أجل جمع المال. قال صلى الله عليه وسلم: يهرم ابن آدم، أي يصيبه الهرم كبر السن، ويشب معه حبه للدنيا والمال. والمال كل ما الواحد بيكبر يمسك في الدنيا زيادة. يمكن هو شباب المسألة سهلة، أول ما يكبر يمسك في الدنيا، أول ما يكبر يمسك المال يزيد مخله. يمكن هو شباب كان باذلا للمال، لكن بعد ما يكبر يقعد يكوش ويجمع ومش عايز يصرف ومش عايز يبذل. وإنه لحب الخير لشديد، فالإنسان حبه للمال شديد. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتنة أمتي المال، المال فتنة الأمة. ولذا كان على الضد أهل الإيمان وأهل الطاعة أنهم إذا جمعوا المال أخرجوا زكاة. فالذي يخرجك من دائرة البخل ويخرجك من دائرة الشح وكفران النعمة هو أن تخرج زكاة مالك وزكاة رمضان، زكاة الفطر، وأن تتصدق على الفقراء والمساكين، وأن تطعم زوجتك وأولادك. فإن خير جنيه تنفقه على زوجتك وأولادك. وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. نجد كثير من الناس يبخل بماله على أولاده ثم ينفقه على أصدقائه، أو ينفقه على الساقطات، أو ينفقه فيما لا فائدة من ورائه، في ملبس أو مشرب أو مأكل، ويبخل به على أولاده. سبحان الله. وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح العمل. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، نحن نحتاج إخوة الإسلام أن نرجع مرة أخرى إلى سيرة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم فنتدارسها. واجب على كل مسلم أن يكون في بيته كتاب في السيرة كسيرة ابن هشام أو الرحيق المختوم، هذا الكتاب كتاب جيد جدا في السيرة، أو وقفات تربوية في السيرة النبوية. أي كتاب من هذه الثلاثة يكون في بيتك، تقرأ هذه السيرة جيدا وتتمعن فيها جيدا وتقرئها أبنائك ونسائك، لعل الله تبارك وتعالى يدب فينا الروح مرة أخرى فنعود إلى مجد هذه الأمة التلين، ونتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في سيرته الذاتية والفعلية والقولية. أيها الإخوة الأعزاء، وأذكر أن الله تبارك وتعالى افترض عليك فرائض، فلا تكن كنودا بهذه الفرائض. تطالب دائما بحقوقك وتنسى حقوق الله عليك، تطالب دائما بحقوقك وتنسى حقوق الناس عليك، تطالب دائما بحقوقك وتنسى حق أمك وأبيك عليك، تطالب دائما بحقوقك وتنسى حق إخوانك عليك، تطالب دائما بحقوقك وتنسى حق الأقارب عليك. إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. كنود أيضا من معانيها أنه ظلوم، وهذا لا يعني أن كل الناس بهذا الشكل، لكن هذا في الأعم الأغلب. دائما الكثرة في كفر، في ضلال، في كنود، في ظلم، في جهل، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لكن هناك قلة كما قلت من الناس هم الذين نجوا وأنجاهم الله تبارك وتعالى. ومن الناس من يكون كنودا، أي ذاكرا للمصائب والبلايا التي تنزل عليه، ولا يذكر النعم والفضائل التي يتفضل الله بها عليه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. دائما الإنسان يذكر المصائب، يقول لك فعل بي وفعل بي وفعل بي، أصبت بكذا وأصبت بكذا وأصبت بكذا، أبتليت بكذا وأبتليت بكذا وأبتليت بكذا، وينسى نعم الله عليه التي هو مغموس فيها، مغمور فيها منذ لحظة ميلاده إلى موته. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. سبحان الله. فلا تنسى نعم الله عليك فتكون كنودا كفورا بعيدا عن الحق. كن دائما ذاكرا لنعم الله عليك حتى في البلاء. فالبلاء يا إخوتاه نعمة، البلاء نعمة وليس نقمة، لأن البلاء لا ينظر في ذاته، إنما ينظر بما رفع بسببه وبما تلاه. زي بيقولوا في المثل أضى أخف من أضى. فالبلية التي نزلت عليك أنت لا تدري يا مسكين، لو لم تنزل هذه البلية لنزلت بلية أشد منها. واحد كان مسافر وركب السيارة ثم تذكر بعد ركوب السيارة أنه يحتاج إلى بعض الماء وبعض الطعام، وكانت هذه السيارة تقريبا كأنها آخر سيارة أو في وقت متأخر، فاستأذن من السائق دقيقة أشتري ماء وطعاما، وذهب أشتري الماء والطعام، تأخر قليلا عن السائق، السائق ركب آخر وانطلق. حزن هذا الراكب جدا وظل يلعن في السائق، وكيف يمشي ويخلف الوعد، وكيف يصنع كذا وكذا، وتضايق. وإذا بالوقت يمر وتأتي سيارة أخرى ويركب، وفي الطريق يرى السيارة التي كان سيركبها انقلبت ومات كل من فيها. أضى أخف من أضى، تأخيرك ربع ساعة ونص ساعة وتحسب وحش. هذا شيء في ظاهره بلاء وشدة، وانت متأخر ومحتاج تروح ومحتاج تخلص الوراق، لكن ما انتش عارف لو ركبت السيارة دي ايه اللي هيحصل لك. دائما تقول قدر الله وما شاء فعل، دائما ترضى بقضاء الله، دائما تحمد الله على ذلك. حادث اخر، سيارة كانت في طريق سريع، اتوبيس كبير، وهناك في الاتوبيس رجل كبير في السن مريض بالسكر، كل شغل سواء ارجوك شوية على جنب، عايز اعمل مية، عايز افك حسرتي، ويتحايل على السائق، والسائق ابدا انا عندي مواعيد لازم اوصل فيها، والركاب يتحايل عليه ما فيش فايدة. فين رق قلب الرجل السائق ووقف قليلا، ونزل الرجل فافرغ ماء، والسائق قبل ما نزل السائق حط دماغه كده على الدركسيون قدامه بيريح شعب المراجل يطلع. طلع الرجل، يلا يا اسطى اطلع يا اسطى، الرجل جه قام ويرفع رأس الأسطى من على عجلة القيادة فوجده قد مات. أضى أخف من أضى، ناس مستعجلة وعايزة تجري ومش مستنية الرجل ينزل يفك مية كما يقولون. فوجدوا أنهم لو تشبث السائق برأيه وتشبثهم برأيهم لمات السائق وهو سائر فماتوا جميعا، لكن الله قدر وما شاء فعل. إن الإنسان لربه لكنود، دائما يذكر المصيبة وينسى النعمة، والمصيبة في حد ذاتها نعمة، ففي لحظة المصيبة نفسها ترفع المصيبة أعظم منها، وبعد المصيبة ترى خيرا عظيما. فأنت لو ابتليت في مالك بفقده مثلا، ثم بعد ذلك أصلح الله من حالك، فتذكرت أنك قصرت في الزكاة وقصرت في إطعام الفقراء والمساكين، أو أن هذا المال كان فيه شبهة أو إلى آخره، ثم بدأت بتوبة نصوح ثم رزقت مالا طيبا، إذا كان فقدك للمال مش مصيبة، ده كان نعمة، حتى يذكرك المولى عز وجل بالتوبة ويدفعك إلى كسب المال من حلال وإلى إعطاء كل ذي حق حقه. واحد ابتلي في أهله، ماتت زوجته، مات ولد، واحد ابتلي في الامتحان فسقط رسب في الامتحان، هذه ابتلاءات، أنت لا تدري يا مسكين لماذا رسبك الله الآن، لكن بعد ذلك ستعلم وستخبر من قبل الحركة اليومية للزمان أن هذا كان نعمة من الرحمن. فلا تكن كنودا لربك، ولا تكن كثير الشكاية، ولا تشكو ربك، بل اصبر واحتسب، واعلم أن الله تبارك وتعالى يبتليك لينجيك. أبتليهم بالمصائب، بالمصائب لأطهرهم من المعايب. الأنبياء أشد الناس بلاء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. الإنسان شاهد على نفسه في الدنيا. دائما ما تسأل واحد يقول لك تعمل كذا، يقول لك أنا مقصر معلش. لكن بعض المتجبرين الذين أصابهم الأشر والبطر يقول لك ما أنا كويس، الحمد لله أنا بصلي في البيت، الحمد لله احسن من غيري، ما بصليش بس لبسني ولا بقتل ولا بشرب خمر ولا باكل حرام. كذاب، كذاب في اصل وشك، ما بتصليش وبعدين تقول انا احسن من غيري، كذاب. ليس فوق المصلي احد وان قصر في بعض الواجبات، فان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قالوا يا رسول الله ان فلانا يصلي ويسرق، قال دعوه فستنهاه صلاته، هيجي له يوم يتوب. لكن تبقى تارك صلاة وتقول انا احسن من المصلي، كذاب، كذاب. لا يمكن بحال ان يسوى بين المصلي وترك الصلاة. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. الصلاة عماد الدين، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. لا إله إلا الله. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور؟ شوف وقع هذه الكلمات وتخويفها للقلوب المؤمنة. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. أولم يكن ربهم بهم خبير وهم في الدنيا؟ بلى، لكن الإخبار يوم القيامة يختلف عن إخبار الدنيا. فنحن في الدنيا نستطيع أن نرائي، ونستطيع أن نتظاهر بالصلاح، ونستطيع أن نتظاهر بالكرم، لكن يوم القيامة الذي يخرج ما في القلب، القلب. فالله خبير بما كان في قلوبكم وقت صلاتكم وقت صيامكم وقت صدقتكم وقت أمركم بالمعروف ونهيكم عن المنكر وقت خطبتكم وقت تعليمكم وقت جهادكم. فهذا يجاهد في سبيل الله، وذاك يجاهد شجاعة، وهذا يجاهد طلبا للغنيمة، وهذا يجاهد حمية، هذا يتصدق طلبا للمثوبة عند الله، وهذا يتصدق رياء وسمعة، وذاك يتصدق رغم أنفه. وهكذا اشكال وانوان. يصلي الخوف وبين الرجل واخيه وهم في الصف الواحد وتتلامس اكتافهم ما بين السماوات والارض. فهذا خاشع وهذا غير خاشع، هذا مراعي وهذا مصلي صادق، سبحان الله. ولذا كان الاخبار يوم القيامة اخبار بما في القلب من حقيقة. فيوم القيامة بعدما يدخل النار اهلها يبقى في العرصات اهل الايمان ومعهم المنافقون والمراؤون، مش بينين من بعض. ما هو المنافق بيظهر الايمان ويبطن الكفر. فيأتيهم ربهم فيسجد له كل من كان يسجد في الدنيا سجود قلب، يعني كان بيسجد في الدنيا سجود قلب، لان المنافقين كان بيروح يصلي واذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يرون الناس، وكانوا بيخرجوا في الجهاد، وكانوا احيانا يتصدقوا ويلمزون المتطوعين في الصدقات، لكن القلوب كانت خاربة ليست عامرة بالايمان. كانوا يسجدون مع المؤمنين لكن قلوبهم كانت فيها استعلاء واستكبار وانكار وكفر وجحود. ولذا يوم القيامة اذا جاء الله تبارك وتعالى سجد المؤمنون الذين كانوا يسجدون قلبا وقالبا في الدنيا، اما المنافق الذي كان يسجد قالبا ولم يكن قلبه يسجد يصير ظهره صحفة واحدة او صفحة واحدة كأنه كده لوح من الرصاص، فيأتي يسجد على وجهه يوم مكفي على ظهره يقع على ظهره، فتأتي الملائكة فتلتقطهم وتلقي بهم في النار. المنافقون ايضا والمراؤون يوم القيامة اذا ما كان هناك مرور على الصراط او شدة الظلمة اعطي المؤمنون نورا والمنافقون كذلك، ثم سلب نور اهل النفاق فيقولون وينادون على اهل الايمان الم نكن معكم، مش كنا بنصلي مع بعض، مش جاهدنا مع بعض، مش انا كنت مسلم زيكم، مش انا كذا مش انا كذا. ينادونهم الم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم اي بالمؤمنين وارتبتم اي فيما نزل على الرسول الامين صلى الله عليه وسلم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور. الشيطان، فإياك أن تغرك الأماني، إياك أن يغرك الشيطان، إياك أن ترتاب فيما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، إياك ثم إياك أن تسخر من المؤمنين، إياك ثم إياك أن تفرح بخزلان أهل الإيمان، إياك ثم إياك أن تفرح أنه لم يقبض عليك وقبض على غيرك فأنت في مأمن. خلي بالك اوعى يكون في خصلة من خصال اهل النفاق، لان يوم القيامة ان ربهم بهم يومئذ لخبير. فليكن قلبك مماثلا لظاهرك، باطنك كظاهرك وظاهرك كباطنك، وفي ذلك جهاد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. أيها الإخوة المسلمون، أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد الإسلام والمسلمين وجدهم معزهم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، حبب إلينا الإيمان وازنه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم تقبل منا صيامنا، وتقبل منا صلاتنا، تقبل منا ركوعنا وسجودنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا تلاوة القرآن. اللهم اجعلنا ممن يتلون كتابك ليلا ونهارا على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم بارك لنا في أعمارنا، وبارك لنا في زماننا، وبارك لنا في آبائنا وأمهاتنا، وبارك لنا في أولادنا، وبارك لنا في جيراننا، وبارك لنا في أهلينا أجمعين. اللهم هب لنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم عليك باليهود ومن وراء اليهود وأنصار اليهود، اللهم شرد بهم من خلفهم، اللهم شرد بهم من خلفهم لعلهم يحذرون. زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود، اللهم اجعلهم أموالهم ونساءهم وأولادهم غنيمة للمسلمين. اللهم أفتك بهم، اللهم أفتك بهم كما فتكوا بالمسلمين. اللهم دمر الأسلحة التي بأيديهم، اللهم ألق الرعب في قلوبهم، اللهم اجعلهم يأتون للمسلمين أذلة صغارة يطلبون الصفح والسلام. اللهم هب لنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد, يعني هنقول ملخص سريع كده لتفسير السورة حتى تراجعوا معي. قلنا هناك ثلاث تفسيرات والسورة تحتمل كل هذه المعاني, وهذا من سعة يعني كلام الله تبارك وتعالى, وأن كلامه تبارك وتعالى لو كانت بحار الدنيا مدادا وأشجار الدنيا أقلاما لتكسرت الأقلام ولنفد هذا المداد ولم تنفد كلمات الله. من هذه المعاني أن العاديات ضبحة, فالموريات قدحة, فالمغيرات صبحة, فأفرن به نقعة, فوسطن به جمعة, هي الإبل التي يركبها الحاج وينزل بها من عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى جمرة العقبة, يتجمع بجمع في مزدلفة ثم يصبح إلى جمرة العقبة الكبرى. ويستتبع هذا المعنى لهذه الآيات في الأول إن قوله تبارك وتعالى إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد, هو الإنسان الذي يبخل بماله وبعطايا الله تبارك وتعالى له فلا يقوم بحج بيت الله الحرام. المعنى الثاني إن هذه الآيات الأولى والعاديات ضبحة, خمس آيات دول بتتكلم عن الخير, والنصف الثاني من السورة بيتكلم عن أهل الجبن من الناس والذين لا يريدون مواجهة الأعداء ويخافون من نزول أرض المعركة, فهم يتشبثون بالدنيا ويتمسكون بأهداب الحياة ويتركون وراءهم أمر الدين ولا يقاتلون من عتى وظلم وجحد وكفر ويظنون أنهم بذلك في مأمن وفي سلامة, بل إن الحقيقة أن العدو سيفجأهم في عقر دارهم ليقضي عليهم كما قضى على إخوانهم. المعنى الثالث أن شدة وقع وحركة الخير تنذر وتبين سرعة الزمن بالإنسان وسرعة جريان عمره, وأنه في لحظة معينة كما تصل الخيل بسرعة عدوها إلى أرض المعركة فسيصل بك العمر إلى لحظة الموت, وعندها تفجأ أنك لم تقدم ما ينجيك من عذاب الله. أما قوله تبارك وتعالى إن ربهم بهم وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير, فقلنا إن المعنى أن العبرة بما كنا في القلوب من نيات لكل الأعمال ولا يعلم ذلك إلا الله, فالملائكة تكتب ما تعمل لا تكتب ما تنوي, أما النيات فالله يحاسبك عليه والله أعلم بها. ولذا يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة للمجاهد الذي جاهد وزعم أنه يجاهد في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا, يقول الله له ماذا فعلت يا عبد؟ يقول يا رب قاتلت فيك حتى قتلت, فيقول له كذب, وتقول الملائكة كذب, إنما فعلت ذلك ليقال هو شجاع هو مقدام هو كذا, فيؤمر به فيسحب على وجهه في النار جهنم. وكذلك المنفق وكذلك المعلم الناس الخير, فنسأل الله تعالى السلام. في هناك نقطة مهمة جدا, الصحائف التي تكتب فيها الملائكة ستتطاير يوم القيامة ويلتقطها كل إنسان إما بيمينه أو بشماله أو من وراء ظهره, ثم ينظر في الصحف فيجد فيها كل ما قدم, فيبدأ في المجادلة ويقول يا رب لا أبغي شهيدا إلا من نفسي. عند ذلك يختم على الأفواه وتنطق الأيدي والأرجل والجوارح بما كانوا يعملون. الأمر بالنسبة للإنسان غريب, إزاي هينطق؟ نقول لك التقدم العلمي النهاردة وصل إلى مرحلة رهيبة جدا من تسجيل كثير من الأحداث والكلمات والصور وغير ذلك على أصغر جزء من المواد الإلكترونية أو الأجهزة الإلكترونية. لكن الأشد من كده بقى إن العلم اكتشف إن في كل خلية في جسمك في حاجة اسمها نواة الخلية معروفة, اكتشفوا إن جوه نواة الخلية شريط طوله متر, طبعا ده لا يرى بالعلم مجردة إنما عرف عن طريق الأبحاث بالأجهزة, رؤية شريط طوله متر. ده اسمه الجينم. احنا عارفين حاجة اسمها الجين، ان درسين احياء عارف الجين، ويكتب عليه الصفات الوراثية اللي بيورثها الولد عن والده ووالدته او اجداده. لا، الجينم ده مكتوب فيه كل شيء بتعمله وبتصنعه في الحياة، مكتوب فيه كل حاجة. فك شفرات هذا الجينم ما اظن ان الناس يصلوا اليه، لان فك شفراته ستتعرف كأنك ستتعرف على ما كتب في اللوح المحفوظ لك، وهذا بعيد ان شاء الله تبارك وتعالى. لكن المقصود ان اشوف عظمة المولى عز وجل كتب كل ما انت صانع من افعال واقوال وشكل وحركة وكل شيء مكتوب على الجينم ده، مكتوب على الجينم. يعني اللي هي ايه الاوامر، يعني اوامر اللي انت هتنفذها فيما بعد، كل ده مكتوب على هذا الجينم. فلا يستبعد ابدا ان تأتي هذه الخلايا يوم القيامة فيستنطقها الله تبارك وتعالى، فتنطق بما كتب من اعمالك على هذه الصحائف المسطورة عن عينك داخل جسدك، بل داخل خلاياك، بل داخل نوايا خلاياك، ان انت انكرت ما كتب في الصحائف التي كتبتها الملائكة الرقيب والعتيد في وقت عملك في الدنيا. إذن لا تظن أبدا ولا يأتي في عقلك أبدا أنك ستفر، أو أنك غير محاسب، أو أن الله غير مطلع عليك، أو أن الله غير خبير بما تصنع وما تقول. ولذا يجب أن تكون مراقبا لنفسك، مراقبا لربك، حاضرا دائما بقلبك وذهنك في صلاتك وفي خلوتك. فإن الله تبارك وتعالى يعطي للعبد المطيع في الخلوة ما لا يعطي العبد المطيع في الظاهر، ويخذل العبد العاصي في الخلوة ما لا يخذل غيره ممن لا يعصيه، كما يخذل العبد العاصي في الجلوة وفي الظاهر ولا يخشى الناس ولا يستحي من الناس، أشد ما يجازي العبد وخذلان العبد الذي يعصي الله تبارك وتعالى فيه السر. فإخوة الكرام، قول المولى عز وجل: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. يجب أن تبعث هذه الآيات الخوف والوجل والرهبة في قلبك من ربك، فتحسن في العمل وفي القول وفي العطاء وفي المنع وفي الأمر وفي النهي، حتى تأتي يوم القيامة فيسترك المولى عز وجل ويعافيك ويجازيك بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى ما يحب ويرضى. إن شاء الله الجمعة القادمة لعل يكون في حديث عن زكاة الفطر وزكاة المال لمن يخرجونها في شهر رمضان خاصة، فوفقنا الله إياكم إلى ما يحب ويرضى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.